يتفهم إسرائيل لا يعرف، السور يعرف قني، والحمار ما عرف صاحبه، أما شعبي فلا يفهم. ده حال شعب إسرائيل مع ربنا. أهو الحداشر تاني اللي هو من إصحاح 2 لإصحاح 11، دول الحداشر إصحاح اللي وراهم دول كلهم بيتكلموا عن اللي هيحصل لشعب إسرائيل والممالك اللي هتتوافد عليه واللي هيكونوا سبب أذية ليه، من أول أشور وبعدين بابل، بعد بابل مادي وفارس، بعد مادي وفارس اليونان والرومان، وزي ما اتقال في سفر دانيال اتقال في سفر أشعياء. طب وبعد كده بعد الحداشر دول ابتدى يتكلم عن البلاد المحيطة اللي هي فين، اللي حوالين شعب إسرائيل، وابتدى يقول ان البلاد دي كلها هيحصل فيها برضو بسبب عدم توبتها وعدم أمانتها قدام ربنا هيحصل ليها تأديبات، لأن الله لا يوجد عنده محاباة ولا يحبب الوجوه. زي ما أدب الناس هيأدب شعبه، وزي ما أدب شعبه كمان هيأدب الناس. هل بسبب أن ربنا قاسي؟ لا، ده هو يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، وعايز أن الناس تقرب لي وتبعد عن الشر. طيب أما الناس منغمسة في الشر وفي الخطايا وبعيدة عن ربنا وبتعبد الأصنام لا، يقولك لا، ده يبقى لازم نفهمهم ببعض التأديبات، والذي يحبه الرب يؤدبه. فوصلنا المرة اللي فاتت لبابل، وبعدين إصحاح 22 هيبتدي يتكلم عن العرب، لكن كان في إصحاح هو فريد في الكتاب المقدس لأنه هو الوحيد اللي اتكلم عن سقوط الشيطان، ودي طبعا المعلومة دي أخذها بالروح من ربنا وقال لنا إزاي أن الشيطان سقط، أما قال أرفع كرسية فوق كواكب العلي، وعشان كده ربنا ما سمحش. وقلت لكم المرة اللي فاتت هو أما في ناس بتحب تسأل كده سؤال، يعني هو لو الشيطان حب يتوب ينفع؟ أصلا لو الشيطان حب يتوب المفروض أما يتوب يرجع يبقى إيه؟ ملاك، لكن هو عايز يبقى إيه؟ أعلى من ربنا، مش ربنا، أعلى من ربنا، أرفع كرسية فوق كواكب العلي، وعشان كده ملهوش توبة بسبب هذا الشر العظيم اللي هو كبرياء. ويحذرنا دايما مقدس من الكبرياء، لأن الكبرياء بداية كل إيه؟ كل سقوط، قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط شامخ الروح. وحي من جهة وادي الرؤية، فما لك أنك صعدت جميعا على السطوح. أول حاجة بيتكلم عن وادي الرؤية، كان الأول بيتكلم عن أورشليم إن هي جبل صهيون، جبل عالي، لكن الوادي ده إيه؟ منخفض. بسبب الرؤى اللي كانوا بيشوفوها، الرؤى الكتيرة وحياتهم الروحية الحلوة، كانت حياتهم عالية ومرتفعة، لكن بعد ما سقطوا في خطايا كتير ابتدى رغم الرؤى اللي شافوها أصبحوا الآن في وادي، والوادي ده إيه؟ حاجة منخفضة. وعشان كده رغم ان ربنا سمح ان هم يشوفوا ويعرفوا حاجات كتيرة، الا انهم لهم عيون ولا يبصرون، لهم اذان ولا يسمعون. ودي اخذها المسيح نفسه من ورددها عن سفر اشعياء اللي جت فيه برضو، ان هم رغم ان عينيهم مفتوحة لكن مش بيشوفوا، رغم ان اذانهم بتسمع لكن مش بيسمعوا. والمقصود طبعا هنا ان هم مش بيشوفوا مش بيسمعوا لصوت ربنا، ومش بيشوفوا طرق ربنا عشان يمشوا فيها. وعشان كده بيقول له فما لك انك صعدت جميعا على السطوح. امتى الواحد بيتحرك كده ويطلع من بيته ويقعد على السطوح؟ اما يكون في ايه؟ رحب وفي ساعة والجو امان. لكن لو في حروب وفي خصومات وفي هجمات من العدو يقول لك كده ايه؟ مش ممكن ان هو يطلع. فهنا بيقول لهم انتم مطمنين قوي وطلعتوا على السطوح، وكمان رمز السطوح ده السطوح دايما فوق رغم الايه؟ التعالي اللي هم فيه. يا ملآن من الجلبة المدينة العجاجة القرية المفتخرة، قتلاك ليس هم قتل السيف ولا موت الحرب، جميع رؤسائك هربوا معا، أسروا بالقصي، كل الموجودين بك أسروا معا، من بعيدا فروا. أول حاجة بيقول لها المدينة دي، المدينة اللي كانت مدينة مفروض مدينة للصلاة بقت مليانة مظاهر، وبقت المظاهر اللي فيها مع الزحمة والاهتمام بالعالميات أصبح صوت ربنا مش واضح فيها، وعشان كده بقت الناس مفتخرة، بقى كل واحد يفتخر باللي عنده، يفتخر بأملاكه، يفتخر بمعرفته، يفتخر بأي حاجة، فأصبحت القرية مفتخرة، وعشان كده يقول لهم قتلاك ليس هم قتل السيف. أتاري إن في نوع من الموت تاني بيموت الإنسان حتى لو كان بغير سفك دم. إمتى؟ يقول لك كده، لأن زي ما قلت لكم قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. أما واحد يبقى مفتخر ده إنسان إيه؟ متكبر ومتشامخ. وعشان كده بيسمح ربنا بالحاجة اللي أنت تفاخرت بيها أو تشامخت بسببها إن هي تزول منك. تبص تلاقي واحد يفتخر بمعرفته أو واحد يفتخر بإمكانياته، ساعات ربنا يسمح إن الإمكانيات دي أو المعرفة دي تبتدي إن هي إيه؟ تتشد منه. وعشان كده أقول لكم إن أغلب الناس اللي سقطوا في من الهراطقة كانوا مفكرين حلوين، كانوا مفكرين أشداء في التفكير يعني، ما كانوش قليلين، ولكن بسبب كبرياء قلوبهم وتفاخرهم بالمعرفة ما قدروش ان هم يطيعوا ويسمعوا لصوت ربنا، فأصبح برضو لهم أذان ولا يسمعون، لهم عيون ولا يبصرون. أصبحت المدينة كلها مظاهر وسطحيات وأفراح عالمية، أصبح الناس كلها بدل ما هي بتفرح بوجود ربنا في وسطها وتسبح ربنا وتقدم ذبيحة وياكلوا قدام ربنا فرح، ابتدت تبقى ليهم أفراح تانية. وعشان كده الرؤساء ما حربوش، دول هربوا قبل الحرب حتى، وحتى مش بس هربوا ده كمان اتأثروا، وكل الموجودين بك أسروا معا، يعني ما فيش حد قدر ان هو ينجو، دخلوا كلهم لهذا الأسر. لذلك قلت اقتصروا عني فأبكي بمرارة لا تلح بتعزيتي عن خراب بنت شعب. أما واحد زي أشعياء الرقيق القلب كده وكان بيشوف الشعوب المجاورة ليه أو الشعوب اللي كانت ممكن إن هي تبقى وسبب أذية لإسرائيل زي أشور وزي سنحريب وزي غيرهم، ويلاقيهم إن هم بيقتلوا، كانت مشاعره بتتحرك ويبقى صعبان عليه الناس اللي بتهلك. فما بالكوا دلوقتي وهو بيشوف إن شعبه اللي كان المفروض ان هو شعب الله المختار ابتدى ان هو ينال هذا العقاب، وابتدى ان هم يبقوا مأسورين وهربانين، وحتى اللي كانوا فاكرين ان هم مطمئنين ليه اصبح ممكن ان هو في ثانية يروح منهم، وحتى الرؤساء اسره وجميع اللي موجودين اسره والباقيين فروا وما فيش حد نجا. يبقى هنا المشاعر بتاعته هتكون عاملة ازاي؟ عشان كده بيقول لهم اقتصروا عني، يعني سيبوني لاني عايز ابكي بمراره، وما تحاولوش ان انتوا تعزوني اما اشوف ان اورشليم اللي انا بحبها خربانه. اورشليم دي اللي هي مدينه الملك العظيم، وما يكون بيحب بيت ربنا جدا وبيحب شعبه جدا ولقاه مذلول بالخطيه ومستعبد لابليس يشعر بايه؟ بمرارة جديدة جدا. محدش يقدر يوصف مرارة الأب اللي شاف أولاده سواء في الخدمة أو في البتاع إن هو يحس إن حد منهم بعيد عن ربنا أو حد كان موجود في الكنيسة وضل منها. مفيش حاجة ممكن توصف وجع القلب اللي بيشوفه أب روحي أما يحس إن حد من أولاده أنكر الإيمان أو بعد أو أسر في خطية صعبة ومش قادر ينجو منها، أو بعيد عنكم هلك بسبب الخطية اللي بيعملها. فهنا حتى بيقولها كده النبي وهو بيبين ان هو مش هيقدر يتعزى طول ما هو شايف ان الخراب ماشي في بنت شعبي. ان للسيد رب الجنود في وادي الرؤيا يوم شغب ودوس وارتباك، يعني في يوم قال عنه رب الجنود ان داخل اورشليم هيبقى شغب ودوس وارتباك، يبقى معنى كده هيبقى يوم صعب جدا. نقب سور، يعني حتى السور الحصين بتاع اورشليم، على اسوارك يا اورشليم اقمتوا ايه؟ حراس. بدل ما هي كان عليها حراسه اصبح السور بتاعها ايه؟ نقب سور، نقب سور وصراخ الى الجبل. فعيلام قد حملت الجعبه بمركبات رجال فرسان. عيلام وقير دول الاثنين بلدين وكانوا تبع سنحريب بتاع اشور. فتكون افضل اوديتك ملقانه مركبات والفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب. يعني الوادي اللي هو بتاع يهوذا ده اللي المفروض ان هم كانوا بيفرحوا فيه ويبقى مليان من الخيرات، هيبقى كله عباره عن فرسان مرصفوفين، وهيكونوا الحرب مين؟ هيحاربوا يهوذا وهيحاربوا سكان اورشليم. وده هنا بسبب ان هم ما عاشوش بتقوى ربنا، ما عملوش بوصيه ربنا، اهتموا بالملاذ العالميه في الفتره، بدل ما هم يهتموا بوجودهم في حضره ربنا ابتدوا يهتموا بافراح الدنيا، وعشان كده قدر عدو الخير ان هو يهزمهم. وهنا ده خلوا بالكم ده اللي بيحصل معانا لحد النهارده. تبصوا تلاقوا الناس بدل ما هي تبقى مشغوله بالكنيسه وبيت ربنا وبالصلاه وبالاجبيه وبالانجيل ويستمتعوا بحضور القداسات والتسبيحه، وتبص تلاقي يقول لك لا عايزين نفرح لنا يومين. طب اما يفرح يومين يروحوا يحجزوا في حته بعيده ولا غريبه، وتبص تلاقي تحصل خطايا كتير وتجاوزات كتير، وبعدين يقولوا يا ده احنا ضيعنا كل حاجة حلوة كنا متعلمينها في فترة وجودنا فين؟ في الكنيسة. يجي يحاول يرجع يلاقي قلبه ايه؟ قلبه جامد متصلب. بسبب ايه بقى؟ الخطايا اللي وقع فيها والافكار اللي فكر فيها والمشاعر اللي عاش فيها. وده اللي بيحصل للانسان اللي بدل محبة ربنا بمحبة. تبص تلاقه بدل ما كان قلبه بيحن للصلاة وحني الركب ويجي يدخل مخدعه كده ويغلق بابه ويقعد قدام ربنا ساكن في خشوع كده ويقول له بس يا رب محتاج اسمع صوتك، يقعد في وسط الناس ويقول لك شوفوا لنا حاجة حلوة نشربها ولا حاجة ناكلها، وقعد عمال ياكل ويشرب ويفرح، ويقعد يفتكر ان هي دي الفرحة اللي ايه هتسعده، وتبص يسيب القعدة مع ربنا عشان يكون ليه قعدة مع ناس كتير في العالم. إن للسيد رب الجنود في وادي الرؤيا مشغب ودوس ارتباك. اليوم ده بيبينه لهم ربنا إن هو هيبقى يوم صعب، صراخ إلى الجبل. عيلام قد حملت الجعبة بالمركبات رجال فرسان وقير كشفت المجن. المجن دول اللي هم الترس، اما يجوا يخشوا في الحرب يبتدوا يكشفوا عن الترس اللي بيكونوا مغطينه، وزي ما سمعنا المره اللي فاتت يقول لك طلعوا المجن ودهنوها بالزيت عشان تبقى ايه جاهزه للحرب. فتكون افضل اوديتك ملقانه مركبات والفرسان تصطف اصطفافا نحو الباب. هيبقى خراب عظيم ويملى المنطقه كلها. ويكشف ستر يهوذا، فتنظر في ذلك اليوم إلى أسلحة بيت الوعر. بيت الوعر ده كان عمله سليمان الحكيم، أما عمل بيت كبير وملاه من كل الأسلحة ومن أقوى الأسلحة اللي كانت أحدث أسلحة عنده في الوقت ده. فهنا بيقول له ربنا بيقول لهم أنا كنت ساتر عليكم، لكن دلوقتي هعمل إيه؟ هينكشف ستر يهوذا. اما يبقى ينكشف سترهم تتعرف ايه كل حاجة عندهم. فايه اللي عندكم؟ يقول له ده في بيت الوعر، ده البيت اللي كان محصنه سليمان الحكيم ومليه من الأسلحة، كل ده هيبقى متاح ان الناس تشوفه وتاخد الحاجة فيه. وهنا ده خراب عظيم حصل لأورشليم، رغم ان كانت عندهم هذه الأسلحة الا انهم بسبب تهاونهم ربنا رفع ستره ايه عنهم. عشان كده احنا دايما واحنا بنصلي نقول له نشكرك لانك ايه سترتنا. وكانت صلوة حلوة جدا يقولها واحد من الاباء، كان دايما يقول ربنا يديم ستره عليك يا ابني، ربنا يديم ستره عليك يا ابني. كان دايما لما يجي يصلي الحد يقول له كده، ربنا يديم ستره عليك. ليه؟ لان لو ربنا كشف ستر اللي بيدور في قلوبنا الساعة حتى الأخيرة وإحنا موجودين في الاجتماع، مين اللي ممكن يقعد ومين اللي ممكن يقوم يهرب لو اتكشف ستره ولو للحظات قليلة؟ إحنا بنقول له يا رب إحنا عارفين مفيش حد في حياته كلها، ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض مفيش حد يقدر إن هو يقف قدامك ويقول لك أنا ما أخطيتش. وعشان كده بنشكر ربنا دايما إن هو سترنا. ربنا يديم ستره على الكنيسة وستره على الكل. ولأنه لولا أن الرب الجنود سترنا لكنا مثل سدوم وشبهنا عمورة، ولولا أن ربنا سترنا كان لابتلعونا ونحن أحياء. في يوم سخط غضبهم علينا كانوا ابتلعونا ونحن أحياء. فهنا لولا ستر ربنا وحنيته علينا، لولا أن هو ادلنا هذه فرصة الحلوة إن هو ساترنا عشان نقدم توبة عن كل خطية عملناها أو فكرنا فيها أو عشنا ليها. ورأيتم شكوك مدينة داود إنها كثيرة، أصبحت المدينة فيها شكوك كثيرة. كلمة شكوك عارفين لما يكون في بيت وبعدين يقولك لا ده في شروخ ابتدت تحصل في الأساس، ابتدت تحصل شروخ، يبقى ده أي اللي خلي بالك، لأن ده اللي حصل في أورشليم مدينة داود، أنها صارت الشكوك صارت كثيرة. وجمعتم ميات البركة السفلى، كانوا عاملين مجرى للمياه عشان تتجمع. هي مشكلة أورشليم أن فيها ندرة في المياه لحد النهاردة، فكانوا عاملين الأسوار وكان في حاجة زي حرف يو كده، فعاملين خندق يملى المية ويدخل المية من تحت الأسوار لإيه؟ لأورشليم. ودي كانت مكان البركة السفلى اللي هي ما يقدرش يطولها الأعداء، لأن لو الأعداء حصروا أورشليم وقطعوا عنهم المية هيحصل إيه؟ هيضطروا إن هم يسلموا. وهنا بيقول لهم جمعتم مياه البركة السفلى وعددتم بيوت أورشليم وهدمتم البيوت تحصين السور. أما لقوا إن في شقوق كتيرة في السور ابتدوا يعدوا البيوت اللي هيحتاجوا ان هم يهدوها عشان ياخدوا الحجارة بتاعتها يعملوا ايه؟ يرمموا السور. وصنعتم خندقا بين السورين، السورين اللي عاملين زي حرف يو كده، وهم عملوا ايه؟ خندق بالعرض. لكن لم تنظروا الى صانعه، يعني اعتمدتم على ايه؟ على ايدكم، على خططكم، على معرفتكم، على ترتيبكم، على تدبيركم، ولكن ربنا كان عايزهم يعتمدوا على ايه؟ طب هل لما اعتمدوا على ربنا كان ربنا بيسيبهم؟ لا. وزي ما نشوف كده في قصة حزقية، يوم ما طلب من ربنا ارسل له ملاك واحد. طب هنا ليه كانوا عمالين يفكروا في الشر ويدبروا بالتدبيرات بتاعتهم ويفتكروا ان هم يحصنوا نفسهم؟ لانهم بعدوا عن طريق ربنا. ولم تروا مصورهم من قديم، اول حاجة ان هم لم تنظروا الى صانعه، ولم تروا مصورهم من قديم. ابتدى يبصوا للإمكانيات اللي عندهم وقدرتهم، ابتدوا يبصوا لإيه القطة اللي ممكن يعملوها عشان تعديهم. ابتدوا يفكروا ازاي يعتمدوا على نفسهم في ان هم يحاربوا اللي بيعاديهم. وهنا ايه اللي حصل؟ ربنا كشف ستره عنهم، قال لهم لان انتم ما فكرتوش مين اللي صانع من الاول، مين اللي مصوركم من الاول. ودعا السيد رب الجنود في ذلك اليوم الى البكاء والنوح والقرعة والتنطق بالمسح. يعني علامات التوبة اللي ربنا كان بيقول لهم اما بيكونوا بيعملوها ان هم يلبسوا المسوح ويقعدوا في الرماد، وان هم يعملوا يجزوا شعرهم، يعملوا قرعة في الرأس كده عشان كعلامة عن ان هم ندمانين وتايبين. طيب بيقول لهم كده دعا السيد الرب الجنود في ذلك اليوم الى البكاء، يعني بيقول لهم ابكوا على الايه؟ على الخطايا عشان ارجع استر عليكم. ولكن هم عملوا ايه بقى؟ فهوذا باهك وفرح وذبح بقر ونحر غنم، اكل لحم وشرب خمر. وبعدين بقى شعارهم ايه؟ لناكل ونشرب لاننا غدا نموت. يبقى بصوا بقى، بدل ما يقدموا توبه ويعيشوا مع ربنا، راحوا وعاشوا في ملذات ارضيه وقتيه. وبدل ما يبقوا بالنوح والنحيب والبكاء ويقعدوا يطلبوا الرحمة ربنا، راحوا عشان اللهو واكل اللحم. وفي الاخر يقولك كده ايه بقى المبدا؟ لناكل ونشرب لاننا غدا نموت. يبقى هنا الحته دي برضو اللي خد منها مين؟ بولس الرسول، اما قال ان في ناس هيبقى شعارهم في الحياه ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. وعلى فكره نفس الحكايه، ان في ناس لحد النهارده دي طريقه تفكيرها، يقول لك ما احنا كده كده هنموت، هو ربنا هيحاسب كده كل واحد، هيمسك كل واحد ويحاسبه. يقعد بقى ايه يفلسفوا الامور، ولكن واضح ان كلام ربنا حقيقي وصريح وصادق وهيتم في اوانه. ودعا السيد الرب الجنود في ذلك اليوم الى البكاء. يعني يا رب رغم ان انت شايفهم وشايف ان انت ساتر عليهم قد ايه، انت برضو اللي بتدعوهم للبكاء. يبقى ربنا كان بيدعوهم للبكاء ليه؟ لانه يريد ان الجميع يخلصون. انا بقول لكم تعالوا قدموا توبة، ارجعوا الي ارجع اليكم، قربوا مني فانا احميكم. لكن هم قعدوا يفكروا نحفر هنا خندق ونوصل لهنا المية. حتى لو عملتوا كل الخطط، مين اللي ساتر عليكم؟ مين اللي ماسك بايديكم؟ مين اللي بيفكر فيكم وعايز يحميكم؟ لكن كل واحد اما كان بيفكر في نفسه هنا بعد عن ربنا. فاعلن في اذني رب الجنود، ساعتها رب الجنود قال في ودني، بص هم بقى شعارهم ايه؟ لا يغفرن لكم هذا الاسم حتى تموتوا، يقول السيد الرب. ربنا ما يحكم على حد. اما يبقى بيقول في اذن النبي كده يقول له انا مش هغفر لكم الاسم ده، لانهم بدل ما اما نادتهم بالتوبه، بدل ما يقدموا التوبه استمروا اكنهم قصدين يغيظوا وجه رب الجنود. بدل ما يرجعوا يصرخوا يقولوا لا ارجع استر علينا واحمينا، قعدوا يفكروا ازاي يتلذذوا ويفرحوا ويتمتعوا اليومين، ويقول لك ما احنا في الاخر ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. وهنا ان هقول لكم حته هي تخوف وما تخوفش. اول حاجه، لان زمن التوبه محدود، ففي وقت ربنا بيقول لك قدم توبة، تمشي وتنسى وتقسى ويقول لك راحت الفرصة دي، راحت الفرصة دي. فساعات في ناس بيجي لها الصوت قدم توبة، سيب اللي في ايديك، ما تحاولش تخليني اكشف ستري عنك. وتبص تلاقي واحد يبقى ماشي في شر وربنا ستره مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبعدين يجي يقول له بص بقى انت استمرت في الشر واستمرأت الخطية، هعمل ايه؟ هكشف ستري عنك. بس ربنا بيقصد بكده انه جاذبا اليه الى الايه؟ الى التوبه، عايزه يرجع تاني، يقول له ارجع بقى بالمسوح وبالرماد، تعالى امسك بقى في الصيامات وامسك في الاجبيه والانجيل وارجع قدم توبه عشان اقبلك. ولكن لو انت اخدت المبدا بتاع خلاص ما انا هعيش لي يومين وخلاص، طيب يبقى انت اللي اخترت الايه لنفسك. وعشان كده خطوره ان يجي ربنا وانت حتى جاي تعترف يقول له لن اغفر لهم، لا يغفر لنا لكم هذا الاسم حتى تموتوا، يقول السيد الرب. الإنسان اللي أصر على الخطية وتمسك بالشر وساب طريق ربنا ودى ظهره للطهارة وللبر وللنقاوة وعاش حياته في الشر، بيجي اليوم اللي ربنا يتركه لما أراده. هل ربنا عايز الناس تهلك؟ أبدا. ربنا عايزه يقولك لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا. طب بس انت النهاردة سمعت الصوت مرة واثنين وثلاثة وقسيت قلبك، طب بعد كده ربنا جاب التجربة وقال لك ارجع عشان ارفع عنك التجربة وارجع ستري عليك، طب وبعدين برضو مش قابل، هيعمل ايه؟ يقول لك خلاص اعلن في اذني رب الجنود مش هغفر هذه الخطية. هكذا قال السيد رب الجنود، اذهب ادخل الى هذا جليس الملك الى شبانا الذي على البيت. في واحد هو اللي ماسك البيت وكان حسقية الملك مؤتمنه، وكان هو الوزير الاول عند حسقية وهو اللي ماسك بيت المال، فقال له بص ادخل الى جليس الملك وابتدي ان انت تكلم معاه، قل له مالك هنا ومن لك ها هنا، يعني انت ليه هنا ومين اللي ليك هنا، حتى نقرت لنفسك ها هنا قبرا ايها الناقر في العلو قبره الناحت لنفسي في الصخر مسكن. اتاري الراجل ده من كبرياء قلبه اللي هو شبه مين بقى؟ ها شبه الشيطان. من كبرياء قلبه قال انا هعمل لنفسي قبر، ويكون القبر ده فين؟ في الصخر، في حته عاليه كده زي الاهرامات، يعني حته عاليه في الصخر كده وينقر فيها القبر بتاعه. وساعات من كبرياء الناس يقعدوا يتخيلوا الخرجه بتاعتهم هتبقى ازاي، يقول لك انا عايز في الخرجه مش عارف ايه، وكان عايز ومين ما يجيش يمشي في خرجه. بتسمعوا الكلام ده ولا لا؟ ومين ما يمشيش في خرجتي، يعني في ناس معينة محرومة من ان هي تاخد هذه، ده انت اللي هتتحرم من ابديتك. طيب خلوا بالكم بقى ان في ناس بسبب الكبرياء بتعمل ايه؟ يقعد يجهز لنفسه مكان فخم ومكان جميل عشان المدفن بتاعه. شفتوا بقى الكبرياء بيوصل القلب لفين؟ هكذا قال السيد رب ادخل الى هذا جليس الملك. خلوا بالكم جليس الملك ده يعني اللي بيقعد جنب الملك ويقعد ايه؟ يملى ودانه بالكلام. ودي خطوره، خلوا بالكم عشان اما تيجوا تختاروا حد تجلسوه اختاروا الانسان الصح، لان لو ملى ودانكم بالكلام الغلط هتمشوا في الغلط، ولو ملى كلامكم بكلام يقربكم من ربنا هتفرحوا بربنا وبالسماء. فهنا بيقول هكذا قال السيد الرب ادخل الى هذا جليس الملك وقل له مالك ها هنا ومن لك ها هنا حتى نقرت لنفسك ها هنا قبرا ايها الناقر في العلو قبرك الناحت لنفسي في الصخر مسكنا، اللي هو زي الشيطان بالظبط اللي قال ارفع كرسيه فوق كواكب العالم. هو ذا الرب يطرحك طرحا يا رجل، يعني ايه بقى؟ يعني ربنا لانك بسبب مشورتك الشر دي وقعت حسقية في خطايا كتير انا هعملك ايه؟ هطرحك يا رجل ويغطيك تغطية، يعني مش هيكون لك ايه مكان. وده اللي قال للشيطان ساعة ما أخذ الشيطان وقيده وهيطرحه بعد كده في البحيرة المتقدم، يلفك لفيف الكرة كالكرة إلى أرض واسعة الأطراف. يعني هيلفك ويعملك زي الايه؟ زي الكرة، ويبقى بيحدفك في أي مكان في الأرض المترامية الأطراف. هناك تموت وهناك تكون مركبات مجدك يا خزي بيت سيدك. في واحد يبقى سبب مجد بيت سيده، وفي واحد سبب خزي بيت سيده. هنا بسبب سلوكه وكبرياء قلبه وتفكيره في حياته وماماته أصبح من الناس الأشرار اللي ربنا قال له ده أنت هتتطوح، مش هيكون لك مكان، وهيغطي أعملك زي كورة وارميك في أطراف الأرض. يعني أنت كل الترتيبات بتاعتك دي تعتبر ولا إيه ولا حاجة. وفي الآخر قال له يا خزي بيت سيدك. في ناس تبقى سبب أو جلب للخزي، وفي ناس تبقى سبب وجلب للبركة وللفرحة والاستلام. عشان كده يقول له أطردك من منصبك، وده اللي حصل في الشيطان بالظبط. طرده من ايه؟ منصبه. ومن مقامك يحطك، المقام اللي انت عامله لنفسك ده كمان ايه؟ هتسيبه. ويكون في ذلك اليوم اني ادعو عبدي إليم ابن حلقية. في واحد بقى تاني بس حياته مستقيمة قدامي، ده انا هجيبه بقى ايه؟ يكون في المكان اللي انت فيه. يكون في ذلك اليوم اني ادعو عبدي اليقيم ابن حلقية والبسه ثوبك واشده بمنطقتك واجعل سلطانك في يده فيكون ابا لسكان اورشليم ولبيت يهوذا. مين بقى اللي يتقال له ده؟ الكلام ده ينطبق على مين؟